يا ربك مع إخوتي أترك نفسي لكلمتك القادرة أن تتحدث إلى قلوبنا، قادرة أن تطلعنا إلى جمال شخص المسيح وشخص الله، القادرة أن تبنينا، توجهنا، توبخنا. هللويا. ابنينا في هذا المساء، نترك أنفسنا بين إيديك. تحدث إلينا، اعلن ذاتك لنا. أعطي يا ربك إعلان من مجدك في هذا المساء لكل واحد حاضر في هذا المكان. تكلم إلى قلبي، تحدث إلي لأتغير وأستعد إلى مجيء المسيح الثاني باسم يسوع. آمين. أوكي، ممكن قبل ما أبدأ بالعظة، الأغلب والأكيد بده يستمر من رسالة كورنثوس الثاني. بصراحة رح أستمر فيها، مجبور أقولكم أنا كتير متأثر منها، وبرجو الرب حقيقة أنه من خلال الروح القدس يعطينا هذه اللهفة أنه مع بعض نستمر وندرس هذه الرسالة اللي هي جدا عميقة لذيذة، نستفيد في حياة الإيمان لما بنقرأها، لما بنتأمل فيها، نشوف الأسلوب اللي بولس كتب هاي الرسالة لأحبائه بكنائس أخائية اللي هي اليونان اليوم. كنائس أخائية هي كنائس اللي موجودة في اليونان، خاصة في مقاطع بكورنثوس، اجتماعات بيتية اللي رسول بولس زرعها في أحد رحلاته التبشيرية. لأجل التذكرة زي ما اعتدت أسوي، بس ألخص إيش في المرة الأخيرة شاركت. إحنا اتأملنا المرة الأخيرة، درسنا الإصحاح السابع وبإصحاح السابع زي ما سبق وقلت، اللي بيدرس إصحاح السابع اللي هو من أصعب إصحاح للفهم في هاي الرسالة، هو الرابط أو المفتاح اللي بيعطينا فهم لكتابة أو مبادرة بولس اللي خلته يكتب هاي الرسالة لأهل كورنثوس. وبهاي الرسالة بإصحاح الثالث بهاي الرسالة إصحاح السابع عدد 4 و5 يغير توجه بولس فجأة. لأجل التذكرة نقرأ مع بعض الآية رقم 4: من بعد ما بقى كان نوع من توبيخ يعطي للكورنثيين، بما أنه كانوا متهمينه انه هو كان يستغل معلمين الكذبه، كانوا مستغلين، كانوا يبثوا افكار مش مزبوطه على بولس، انه كان يستغل المؤمنين الكورنثيين بالمال، يقود حيث هو يشاء. فهناك باصحاح السابع بياخذ هذا الشكاوي هاي وبقول ان هذا بالضبط كيف المعلمين الكذبه هن اللي عم بيستغلوكوا بهذا الوضع، إيش ما هن عم بيعملوا فيكم لبسوه فيه. فبعدد 4 و5 بهاي الكلمات اللي رح نقرأها مع بعض بيكتب بولس لأحبائه الكورنثيين: لي ثقة كثيرة بكم، لي افتخار كثير من جهتكم، قد امتلأت تعزية وازددت فرحا جدا في جميع ضيقاتنا. للأغلب اللي درس هاي الرسالة من خلال العظات المشاركات، فمنشوف انه كان في نقطة تحول في هاي الآي في كل هاي الرسالة. شو اللي صار مع بولس؟ بولس خبأ او احتفظ برد فعل الكورنثيين الإيجابي امام الرسالة الصعبة او المحزنة اللي تيتوس قرأها على ما سمعهم بكورنثوس، وكان رد فعل إيجابي للكورنثيين لما سمعوا الرسالة المحزنة اللي هي مش بين إيدينا اللي تعتبر الرسالة الثانية وهي الرسالة الثالثة. احتفظ في هاي الآية حتى يقول لن أنا عندي ثقة فيكو كبيرة، أنا أفتخر فيكو، لأنه عالم إنه رد فعلا كان إيجابي لتيتوس. وبعدد خمسة بيقول لأننا لما أتينا إلى مكدونيا، بيرجع على مشواره لما جاء إلى مكدونيا، لم يكن لجسدنا شيء من الراحة، بل كنا مكتئبين في كل شيء، من خارج خصومات، من داخل مخاوف. طبعا الرسول بولس زي ما سبق قلت احتفظ في رد فعل الكورنثيين إلى هذا الإصحاح حتى يربط الموضوع الرئيسي اللي ابتدأوا بإصحاح الثاني وعدد 12 و13 في ذات الرسالة. نقرأه مع بعض حتى نعمل الرباط ونقدر نتقدم. ولكن بعد 12، لما جئت إلى ترواس لأجل الإنجيل المسيح انفتح لي باب في الرب. لم تكن لي راحة في روحي لأني لم أجد تيتوس أخي، لكن ودعتهم فخرجت إلى مكدونيا. فإصحاح السابع وعدد 5 ترك بهذا الإصحاح الثاني، ترك هذا الموضوع الرئيسي، دخل إلى إصحاح الثالث، إصحاح الرابع والخامس والسادس، وإصحاح السابع يضع رد فعل الكورنثيين الإيجابي، ويرجع إلى ذات الموضوع اللي يبدو كأنه أهملوا، موضوع تيتوس اللي فقدوا في هذيك الفترة. وهذا النمط أو هذا الأسلوب اللي بولس اعتاد يكتب الرسائل، هيك نوعية شخصيته، هذا الأسلوب اللي دربنا عليه بولس الرسول، يبدأ بشيء كأنه يهمله، يدخل بأمور تانية، وبعدين يجي ويحيط الموضوع المركزي اللي ابتدأ فيه. هذا النمط معروف في أيام زمان، واليوم هذا هو فن الخطاب اللي بولس كان متمكن فيه، اسمه ديجريسيا. هذا الخطاب كان معروف في هذيك الأيام، وهذا زي ما قلنا المفتاح بإصحاح السابع، وضع رد فعل الكورنثيين ذكروا بهذا الإصحاح، حتى يضع الرسول بولس موضوعين رئيسيين أمام الكورنثيين يريد أن يتطرق ويتحدث عنهم فيما بعد. الموضوع الأول الكرم في العطاء، والموضوع الثاني هو المعلمين الكذبة. احنا بنشوف الكرم بالعطاء، الرسول بولس يعلم إصحاح الثامن والتاسع، إصحاحين كملات، هل أدي بزخم بيكتب عن نوعية العطاء المسيحي في كنيسة المسيح، وبعدين يتطرق بإصحاح 10 لإصحاح 13 يتحدث عن وينبه عن المعلمين الكذبة. ولكن شو بدنا نسوي، هذا بولس بالفعل اللي جمال الحكمة اللي المسيح أعطاه إياها بهذا الأسلوب، تصالح مع، شاف إنه الكورنثيين تجاوبوا مع رسالة تيتوس اللي أرسلها الصعبة، ولكن ما وقف هناك. زي ما بنتذكر كمان بتسالونيكي بقول إني مش لازم أشجعكم على محبة الأخوي لأنكم بتعملوها، ولكن أريد أن تتقدموا مش تضلكوا في هذا المحل. فشاف رد فعل الكورنثيين ما وقف، ولكن يريد أن يتقدم معهم بالنسبة للكرم في العطاء. تخيلوا معاي، أخيرا تصالحوا مع بولس، وبولس بيجي كمان برسالة يطلع ما عندهم من أموال لأجل مصلحة الإنجيل، حتى يريدهم أن يكونوا مثمرين في ملكوت الله. روح ما بعد على إصحاح الثامن، كتير مهم نتذكر زي ما ابتدأت في رسالة أعطي الخلفية تبعت رسالة إلى أهل كورنثوس. المكان الجغرافي لكورنثوس هي كانت مدينة مركزية في هذيك الأيام، كانت غنية جدا، وحسب التاريخ بقول إنه كل البيوت اللي موجودة بكورنثوس في هذيك الأيام كانت قصور، لأن كلياتهم كانوا تجار، وكانوا حتى الهياكل المعابد اللي موجودة هناك كانت ضخمة. فلذلك الرسول بولس لما جاء يعلم عن اللاهوت المسيحي، علم عن لاهوت الألام عكس ما علموا المعلمين الكذبة. لما قالوا إذا أنت بدك تتقدم ما يهمكاش من حدا، دوس على هذا وادعس على هذا فتقدم، ولكن بولس لما كان يعلم كان يعلم عكس تماما من الحضارة اليونانية. كان يقول زي الرب يسوع اللي بده يكون متقدما ينبغي أن يكون خادم الجميع. وفي نفس الوقت كمان المعلمين الكذبة كانوا يستغلوا الكورنثيين، كانوا أو أنه يسحبوا من المصريات أو أنه كانوا يدفعوا حتى يعلموا التعليم اللي بدهم يقدموه للكنائس هناك حتى يسلطنوا، يتسلطون على الاجتماعات ويقودهم يقودوهم حيث هم يريدون. وأهم شيء أن يفصلوا الرسول بولس عنهم حتى يستولوا على المؤمنين. ولكن نشكر الرب لأجل غيرة هذا الرسول اللي في البداية زي ما ذكر أخويا ديك المرة كان يبث ضد المؤمنين، كان يبحث حتى يقتل يخرب ويدمر اليهود المؤمنين في يسوع المسيح. كان بالحري كان يحتقر الأمم، برغم أنه تعلم عند إجرين جمليئيل الله استخدمه مش لليهود ولكن للأمم. هذا لي إناء مختار سأريه كما ينبغي أن يتألم لأجل اسمي. ومنشوف كان أمين للغاية، كان يحب الأمم، كان يكتب بدموع، كان يبحث كيف يرد إلى الإنجيل اللي كرز فيه. هاي إعلان مجد، هاي النعمة اللي ظهرت من خلال الرسول بولس. لذلك كان يقول تمثلوا بي كما أنا بالمسيح يسوع، من شخص يكره إلى شخص محب، من شخص يهدم إلى بناء حكيم. بإصحاح الثامن هو بيركز الرسول بولس على موضوع المال المصاري، كيف مهم جدا المؤمنين يتعاملوا مع المال اللي هو موضوع جدا مهم في حياتنا. وبالحقيقة الرب يسوع ما أهمل هذا الموضوع، ولكن تحدث العديد من المرات الرب يسوع بالأربع أناجيل عن استخدام المال. وبشوف إحنا بأمس الحاجة في هاي الأيام بمعونة الرب يعطينا أن نستفيد من خلال تعليم الرسول بولس عن موضوع المال والمبادئ اللي موجودة في الكتاب المقدس اللي بتعطينا أن ننتبه ونؤمن في المبادئ أو مبدأ الزرع والحصاد. الرسول بولس في فيليبي إصحاح الرابع، كان يكون مع الأخت رجاء، فيليبي إصحاح الرابع وعدد 13 في آية رائعة كتير منرددها وكتير منسمعها من خلال المنابر وكتب روحية. الرسول بولس بيكتب من السجن لما بيقول هناك بعدد 13 الرابع صح الرابع عدد 13 استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. وهي العبارة اللي قالها الرسول بولس كتير ما بيستخدموها في الرياضة وبالنجاحات، ولكن يخرجوها من السياق اللي كان يتحدث بولس هناك عنه. لأنه بولس لما قال هاي الكلمة كان يتحدث عن المال، لما كان يستفيد في حياته كان يعرف كيف يدبر أموره حسنا، بينما لما كان يفتقر إلى المال كان يعرف كيف يعيش في القليل. لذلك قال أستطيع كل شيء بالمسيح الذي يقويني. بدنا نطلع بذات الإصحاح ذات الإصحاح 8 بكورنثوس الثاني. بدي أقرأ من عدد 1 لعدد 8. لعدد 9. ثم نعرفكم أيها الإخوة نعمة الله المعطاة في كنائس مكدونيا. إنه في اختيار أو في اختبار ضيقة شديدة فاض وفور فرحهم وفقرهم العميق لغنى سخائهم، لأنهم أعطوا حسب الطاقة، أنا أشهد وفوق الطاقة من تلقاء أنفسهم، ملتمسين منا بطلبة كثيرة أن نقبل النعمة وشركة الخدمة التي للقديسين، وليس كما رجونا، بل أعطوا أنفسهم أول للرب ولنا بمشيئة الله، حتى أننا طلبنا من تيتوس أنه كما سبق فابتدأ كذلك يتمم لكم هذه النعمة أيضا. لكن كما تزدادون في كل شيء في الإيمان والكلام والعلم وكل اجتهاد ومحبتكم لنا، ليتكم تزدادون في هذه النعمة أيضا. لست أقول على سبيل الأمر، بل باجتهاد آخرين مختبرا إخلاص محبتكم أيضا، فإنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح أنه من أجلكم افتقر وهو الغني، لكي تستغنوا أنتم بفقره. رسول بولس يستخدم كثير من خلال هاي القطعة كلمة نعمة، كلمة نعمة، خدمة النعمة، سخاء النعمة والعطاء وإلى آخره. فباليوناني كلمة نعمة في إلى بهاي الإصحاحات اللي عم نقرأها 8 و9 في إلى 5 معاني، اللي هي نعمة يعني خارس في اليوناني، من كلمة كمان مشتقة من كلمة خارزما، المواهب الروحية أو العطاء الروحي، المواهب، الهبات الروحية. ففي إلى 5 معاني. أول معنى لكلمة خارس هي نعمة الله. ثاني معنى في هدول الإصحاحين هي هدية، عطية. ثالث معنى هي شكر. ورابع معنى هو امتياز، هو امتياز. خامس معنى لإله هي شخص لطيف، بقول هذا الشخص خارس، شخص جذاب، نعمة الله من خلاله تجتذبنا. وهذا هو الخمس المعاني في هدول الإصحاحات 7 و8 و9 يتحدث بولس، يصيب المعاني كلها من خلال في اللغة، على القليل باللغة اليونانية. اللي بيعرف يقرأ اللغة أو يفحص في الترجمات اليوم، مش لازم تقرأ يوناني، ولكن تقدر تستفيد من قوة كلمة النعمة، النعمة الله، الهبة، الامتياز، أو شخص لطيف، أو الشكر. هاي كل المعاني اللي هي موجودة في هاي الإصحاحات وذكرها الرسول بولس. بعدد 2 و3 يتحدث بولس عن فيض النعمة اللي ظهرت، يعني ظهرت من حيث، من مكان مش متوقع، يعني شيء طبيعي لما الإنسان يكون فقير، يعني الأشياء اللي بقت اللي ضلت عنده بفكر بالمستقبل كيف يعيش فيها، بينما اللي صار هون شيء غير عادي. برغم المأساة اللي كان بسبب الاضطهاد إذا بنقرأ إحنا مع بعض في إصحاح 19-20 عن لما بنقرأ إحنا عن كنائس مكدونيا, تذكر كنيسة فيليبي وأيضا سالونيكي. تذكر هناك لما الزعران اللي بالسوق, اليهود المتدينين راحوا لموا كل الزعران من الشوارع, التموا على بولس والرسل هناك حتى يعملوا انقلاب. فإجا ضيق رهيب على الكنائس هناك, وغير هيك كانوا فقراء الكنائس. بغض النظر عن الوضع تبعن, ولكن ظهرت نعمة الله فائقة تفوق الوصف في هدول الأشخاص اللي هني بكنيسة مكدونيا. لذلك بقول إنه في اختبار في عدد 2, ضيقة شديدة فاض وفور فرحهم وفقرهم العميق لغنى سخاءهم. شوف ما أحلى لعبي في الكلمات, كيف الرسول بولس يستخدم الحال وعكسه بالمقابل, لأنهم أعطوا حسب الطاقة, وأنا بشهد أكتر بكتير من الطاقة تبعتهم كمان. ومش بس هيك, ملتمسين منا بطلبة كثيرة, ترجوني أنا بولس, ترجوني أنا بعرف عشت بيناتهم, أنا بعرف نفش معهم مصاري, ولكن تمسوا مني بولس, إحنا بدنا نعطيك هاي الخدمة, ما تمنعش مننا أن نزرع في خدمتك, ما تمنعش مننا هاي الخدمة وهاي البركة حتى نعطي بعض من المال حتى الله ينجح هاي الخدمة اللي أقامك عليها. أن نقبل النعمة وشركة الخدمة التي للقدسين. تذكروا مع بعض أنه في ولادة كنيسة الأولى في أورشليم كانت مستند الهيكل, كان مستند دائما على اليهود الذين بكل دول العالم, دائما كانوا يرسلوا العطاء اليهود حتى يصف كل العطاء في الهيكل. هذا النمط اللي اعتاد اليهود انه يرسلوا دائما مصاري للهيكل, بينما لما كان في خراب الهيكل الثاني وتأسيس, طبعا كان في تأسيس الكنيسة, ولادة الكنيسة, وبعد تقريبا بحدود 30 سنة أو 40 سنة بسنة 70 ميلادية صار في الخراب الثاني للهيكل في أورشليم, فالكنائس اليهودية كانت في مأزق كبير بالنسبة للمال والشغل. فلذلك اهتم الرسول بولس أنه يستمر في هذا النمط, أنه يخدم هاي الخدمة, أنه يجيب دعم من الخارج لأجل الكنائس والقدسين الذين باليهودية. وطبعا في رسالة روميا بنقرأ هناك, بما أنه من اليهود أخذنا الروحانيات فينبغي أنه الجسديات البركات اللي هي من عندكم, ما اللي بتتحدث عن المصاري, فلابد أنه تكونوا شركاء بدعمكم إياهم. فاستمر في هذا النمط الرسول بولس. طبعا لما أفرز من خلال الروح القدس في الكنيسة, مش بغلاطيا ولكن في الكنيسة اللي كان فيها المعلمين, أفرز بأنطاكيا, هناك اهتموا يقولوا له بولس لا تنسى الفقراء, وهذا فعلته بمعونة الرب بغلاطيا بقول. فلذلك اهتم غير التبشير انه دائما يلم دعم لأجل الفقراء في اليهودية. فهذا النمط اللي استمر فيه الرسول بولس, وشاف انه من المهم يشارك اولاده بكنائس أخائية اللي هي باليونان بمنطقة كورنثوس في هاي الخدمة المقبولة, الخدمة اللي هي بتجيب مجد لله وبتزيد الشكر في قلوب القديسين والامتداد للإنجيل في كل مكان. فمنشوف هدول القديسين في كنائس مكدونيا كيف التمسوا, ترجوا بولس انه ما يمتنعش بولس من اخذ الدعم منهم, ولكن بدهم يكونوا شركاء برغم فقرهم واحتياجهم الماس لهذا المصاري, ولكن اختاروا لأنه نعمة الله ظهرت في حياتهم بطريقة رهيبة. ليه؟ لأنهم بالأول سلموا نفسهم للرب، وثاني شيء لبولس وللخدمة، عكس ما أهل كورنثوس سأوا. أهل كورنثوس كانوا أغنياء بكل شيء، بالعلم، في الكلام، بالكلام الألسني والمواهب كلياتها، ولكن كان نفسه يقول لهم أنه تكونوا أغنياء في السخاء العطاء، تكونوا أغنياء أيضا، ولكن لا أمنع عنكم أن أخبركم بهاي النعمة والبركة اللي ممكن تتفضل من خلال حياتكم إذا أنتوا بدكوا. بعدد 5 بيقول وليس كما رجونا، ليس كما رجونا. بعدد 5 بيقول ليس كما توقعنا من المكدونيين، توقعناش بالمرة أنه يعطوا دعم، بل أعطوا أنفسهم أول للرب ولنا بمشيئة الله. لاحظوا عكس الكورنثيين بإصحاح اللي قبله واللي قبله 6 و7، لما كان يقول لهم أيها الكورنثيون افسحوا قلوبكم، قلبي وسيع، المشكلة مش عندي، المشكلة عندكم. لذلك بقول لهم بدون أي تحفظ هيقبلونا، ارتموا في أحضاننا، هيقبلونا، هيقبلوا تعليمنا، ما تردوا على الأنبياء أو على المعلمين الكسبة. لذلك كنائس بمكدونيا كانوا بدون أي تحفظ اتجاه بولس وتعليمه، حتى إننا طلبنا من تيتوس أنه كما سبق فابتدأ كذلك يتمم لكم هذه النعمة أيضا. رسول بولس بيقول كما ابتدأ تيتوس. تيتوس هو مش بس أخذ الرسالة المحزنة الصعبة، ولكن الرسالة الأولى أيضا أخذها لأهل كورنثوس، وهذا الشخص الشاب اللي أخذها وبادر كل هذا المشوار صار في عنده علاقة حميمي مع الكورنثيين، أحبهم، أحبهم أول إشي من بولس، من إخبار بولس لتيتوس عن الكورنثيين. برغم وضع الكورنثيين كان دائما إنسان إيجابي يتحدث الأمور بناءة بولس. لذلك لما كان يكتب بفليبي افتكروا بكل ما هو صالح وجليل وصيته حسن، بهذا افتكروا وإله السلام يسير معكم. لاحظوا هذا النمط، هذا الأسلوب اللي استخدمه الرسول بولس، بغض النظر عن وضع الكورنثيين، استخدم هذا الأسلوب حتى يعطي مجال لقوة الله تعمل في القديسين اللي بكنائس أخائية كورنثوس. بعدد 7 لكن كما تزدادون في كل شيء في الإيمان والكلام والعلم وكل اجتهاد ومحبتكم لنا، ليتكم تزدادون في هذه النعمة أيضا، في هذه الخدمة أيضا، في هذه الخارس اللي أيضا يضع أصبعه على هاي النوعية من الخدمة، خدمة العطاء. لست أقول على سبيل الأمر، بديش أجبركم، ولكن يترك لهم المجال أن يختاروا باختيارهم الحر. هذا هو بولس بالضبط. بل باجتهاد آخرين مختبرا إخلاص محبتكم أيضا، رح نختبر باجتهاد الآخرين رح يخدموا معكم، أنا رح أشوف السخاء والعطاء اللي رح يجي من خلالكم. أعطي رأيا بقول محبتكم أيضا. في عدد 9 بيعطي قمة تجسد هاي النعمة في شخص المبارك ربنا يسوع المسيح. بقول فأنكم تعلمون، فأنكم تعرفون، أنتوا أهل كورنثوس لأنهم يعلمون كل علم، وفي الكلام كانوا بجننوا رائعين. فأنكم تعرفون، بالنسبة لللاهوت كانوا يعرفوا. فأنكم تعلمون، تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح أنه من أجلكم افتقر وهو غني لكي تستغنوا أنتم بفقره. تعال نشوف الرب يسوع شو تحدث عن نفسه وهو مساوي لله في الجوهر. يوم الأيام شخص قال له: يا معلم أريد أن آتي تير زي سليبريت وراءه. قال لك: هذا بطعم الناس بشفي. قال له: يا معلم أنا جاي معك، وين ما بدك تروح أنا ماشي معك. إيش قال له يسوع؟ وقف عمالك. تعال نقرأ الكلمات اللي الرب يسوع قال له إياها لهذا الشخص. تعال نروح مع بعض على لوقا 9، إنجيل لوقا 9. وعدد 57. وفيما هم سائرون في الطريق قال له واحد: يا سيد أتبعك أينما تمضي. بدي أمشي ده أنت وراك، بدي أمشي، هذا اللي بحثت عنه كل حياتي. فقال له يسوع: للتعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار، وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. هذا هو رد فعل يسوع الغني الذي افتقر حتى كان في عنده أيامات ليس له أين يسند رأسه. نعرف أنه كان ينام أحيانا بالجبال بالسفينة، كان يسهر. هذا هو ربنا الحبيب، هذا هو ربنا الحبيب. كمان آيتين نكتفي فيها لي من أروع آيات في فيليبي إصحاح الثاني، اللي هو من أحلى آيات لقلب أخونا هرقل. وإحنا كمان يعني، بس أنت بالذات. لاحظوا ما بعد هيك بعدد 5 صحيح الثاني: فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله. هذا هو المتساوي، مساوي لله. الله ليس أعظم من المسيح، أوعك تفكر، لأنه المسيح والله واحد. لذلك هو لا يغتنم، ما سرق هذا المقام من الله، لأنه هو هيك، هو والله واحد. ولكنه بعدد 7 بحرية الاختيار أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع مش فقط أخلى نفسه وأخذ صورة إنسان صائر كالعبد، ولكن نزل كمان مستوى، بيقول وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. شوفوا المستويات اللي باختياره نزل. لذلك أهل كورنثوس كانوا يعرفوا هذا اللاهوت، كانوا يعرفوا هالحقائق، وبولس بيذكرن فيها، بيقول لهم: أنتم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح. نرجع مع بعض لإصحاح 8 كورنثوس الثاني: أنه من أجلكم افتقر وهو غني لكي تستغنوا أنتم بفقره. عدد 10 و11: أعطي رأيا في هذا أيضا. لما يقول أعطي رأيا يعني كأنه يعطي رأي خارج من سياق معين، زي على قصة الأزواج والطلاق وإلى آخره. قال: أنا أقول وليس الرب الآن. فهون كمان بدي أعطي رأي: أعطي رأيا في هذا أيضا، لأن هذا ينفعكم أنتم الذين سبقتم فابتدأتم منذ العام الماضي، ليس أن تفعلوا فقط بل أن تريدوا أيضا. ولكن الآن تمموا العمل أيضا، حتى أنه كما أن النشاط للإرادة كذلك يكون التتميم أيضا حسب ما لكم. رسول بولس هنا بيقول للكورنثيين: وقفوا بوعدكم، وقفوا بالتزامكم. هذيك السنة لاحظوا كل المشاكل صارت فترة سنة تقريبا، زرع الكنيسة وذهب ودخلوا المعلمين الكذبة. قال هديك السنة التزمتوا، عبرتوا عن رأيكم بحرية اختياركم، بادرتوا قلتوا احنا بدنا ندعم، احنا بدنا نعطي، بدنا نكون أسخياء، بدنا نعطي بكرم. بولس بقول التزموا للمبادرة تبعتكم، ما تتراجعوش، مش تعملوا زي ما اتهمتوني بأول إصحاح. مش قالوا عن بولس إنه التزم بولس يزورن، وبعدين قالوا وين هذا بولس؟ قال بده يجي فجأة، نعم نعم لا لا، كل مرة على مزاجه غير الخطة تبعته. كمان بهاي هني الكورنثيين اتهموه، وبولس بيعرف كيف يجيب لنا اياه. بولن انتوا التزمتوا، اوعكوا تغيروا رايكم، ما تكونوش متقلقلين، بدرتوا بالراي، التزموا مش فقط باعلان الاراده ولكن تمموها ايضا. هذيك السنه انتوا قلتوا بدنا، اهملتوا سنه هاي الخدمه، اهملتوها سنه. عشان هيك الرسول بولس بده أنني يتمموا ولا يتراجعوا زي ما اتهموه بالأول، بأنه هو لم يقف بالتزامه لما وعد أنه بده يجي لعندهم. ومشوف في عدد 12 و13 قرأناهن، لأنه إن كان النشاط موجودا فهو مقبول على حسب مال الإنسان لا على حسب ما ليس له، فإنه ليس لكي يكون للآخرين راحة ولكم ضيقا. اللي بده يقول هنا الرسول بولس للكورنثيين، اللي أنا عم بطلب منكم بالنسبة لخدمة العطاء، إن كنت أعطوا مش إن أعطوا ما ليس تمتلكون. أنا مش قصدي إن أنتوا تقعطوا العطايا وتفوتوا على ديون عشان تبرجون إن أنتوا تقعطوا، لا مش هذا هو الموضوع بالمرة، ولكن الفكرة إنكم تكونوا أسخياء، تقعطوا بسخاء في العطايا مش عشان تفتقروا أنتوا غيركم يغتنى، لا، ولكن لأجل المساواة. أعطوا لأنه زي اليوم أنتم معكم مصاري، اعرفوا أنه غدا مش راح يكون معكم مصاري، فزرعكم اليوم هو حصادكم لغدا. هذا هو النمط اللي رسول بولس بده يشجع أهل الكورنثيين أن يكونوا كرم، يكون في عندنا الكرم في العطاء، ويعطوا إلى كنائس اللي موجودة في اليهودية، بل بحسب المساواة بعدد 14، لكي تكون في هذا الوقت فضلتكم لإعوازهم، كي تصير فضلتهم لإعوازكم حتى تحصل المساواة، كما هو مكتوب الذي جمع كثيرا لم يفضل، والذي جمع قليلا لم ينقص. يقتبس هاي الآية من سفر خروج، وكمان يتحدث عنها بتسنئة وبعدد أهل أو شعب إسرائيل لما خرج من مصر. الله كان يعطي المن من السماء، وكان في بعض العائلات هناك كانت تأخذ أكثر مما الله كان يعطي كل واحد له احتياج، ولكن كان يحصل شيء معين هناك، اللي كان يأخذ أكثر كان يدود عنده، ولكن كان في أشخاص يأخذوا أكثر حتى يساعدوا اللي ما قدرش يلم، فلذلك كانت تتم المساواة. وهذا هو المبدأ اللي بولس بده ياته، لما تكون أمورك بخير أعطي، درب نفسك على الكرم وأعطي بسرور. إذا فش أمورك مش منيحة ماديا، برضو درب حالك أعطي، ازرع بالملكوت، أعطي بشيء معين، ولكن درب نفسك كل أسبوع كل شهر. درب نفسك أولا في داخل البيت الله بداخل الكنيسة اللي أنت موجود فيها، ثانيا عندك وفرة أعطي برا. من عدد 16 للآخر الرسول بولس هناك بيشكر الله على اجتهاد تيتوس، بالفعل انه كان مجتهد وكان جاهز يروح كممر هذا المشوار الطويل، ممكن شهرين ثلاثة كان يأخذ معه ينزل من مكدونيا لحديد كنائس أخائية اللي هي باليونان بكورنثوس، ولكن كان مستعد يقوم بهاي الخدمة المباركة. ولكن لاحظوا كل شيء يتم بالنسبة للمصاري كان يرسل كمان أخ أو أخين معه، ولا ممكن يترك المصاري مع شخص واحد، مش إنه الشخص ما يكونش أمين، ولكن بيكون شفاف أمام هجمات الشيطان، لذلك كان يرسل كمان تنين معه. ومش حيالله تنين الرسول بولس كان يختارن، لا، ولكن كانوا معترفين قدام كنائس أخائية ومشهود لهم إن كانوا أشخاص مليانين في الروح القدس، أشخاص بحبوا الخدمة وأمناء. عشان هيك بقول بعدد 18 وأرسلنا معه مع تيتوس، مش معروفين الأسماء وبناش ندخل هذا الموضوع لأنه مش موضوعنا، وأرسلنا معه الأخ الذي مدحه في الإنجيل في جميع الكنائس. بعدد 18 في نفس الإصحاح نسيناك بمكدونيا. وليس ذلك فقط، بل هو منتخب أيضا من الكنائس رفيقا لنا في السفر مع هذه النعمة المخدومة منا لمجد ذات الرب الواحد ولنشاطكم. لاحظوا بعدد 20 ما أروع هذا الإعلان، بقول متجنبين هذا أن يلومنا أحد في جسامة هذه المخدومة منا. تعرف بولس مش من هذا النوع من المؤمنين، بهمني أنا، المهم الرب، إيش الرب بيفكر علي هذا بهمني، إيش ما الناس بتفكر علي بهمنيش. مش هيك بولس، لا بالمرة. بولس كان يهمه لأنه بيعرف نفسه أنه أمين قدام الله، ولكن كان يهمه شهادته لكي لا تلام الخدمة الذي أقامه الله عليها. لاحظوا هذه الكلمات، معتنين بأمور حسنة ليس قدام الرب فقط بل قدام الناس أيضا. ولكن بالآية اللي قبلها لما بولس يتحدث عن لكي لا يلومون أحد في جسامة هذه المخدومة أيضا، يتحدث هنا بولس فإننا نحترس على النزاهة ليس أمام الرب فقط. عايش عم بيتحدث هنا بكلمة جسامة هاي، جسامة هذه الخدمة أو المخدومة منا، على الضخامة في لم الدعم. لما بولس لك مكان يلم دعم لكنائس أخائية، من كنائس أخائية وكنائس أيضا مكدونيا، ترواس، تسالونيكي، فيليبي بآسيا، هاي الخدمة كانت تلم ضخامة من المال. مش عم نحكي هون على إشي في أيامنا زي 10,000 دولار أو 50,000 دولار، عم نحكي على ضخامة من المال، ممكن تكون ملايين، ولكن كان مسؤول عليها. لذلك لكي لا يشاع بين الناس أنه هذا بلم مصاري وإلى آخره، وهذا هو المرض اللي إحنا مصابين فيه في هاي الأيام. أحيانا للخدام بتلم مصاري ولا همم حدا وبقول مهم الرب، بينما ننسى سيطنا وسيد الخدمة لكي لا تلام الخدمة. وبولس احترس، كان أكتر واحد يلم مصاري لأجل الدعم المؤمنين ولم ومن لهم احتياج باليهودية، ولكن كان حريص جدا بخدمة الإنجيل، وحريص جدا يكون معه شركاء لأجل هاي المخدومة اللي هي ضخمة وهو يعتز فيها ولا مستهين في خدمة المصاري. لأنه إصحاح 8 و9 يتحدث نيتو عن القرنفيل عطاء وعن الأسلوب اللي إحنا لازم نتعامل في المصاري في حياتنا. أوكي، أنا بدي أوقف هنا لأنه فعد في عنا أكمل آي اللي بديش أدخل عليها، إصحاح التاسع إصحاح رائع، ولكن أعطيكم هيك ذوقة نتذوق من روعة خدمة الزرع. لازم إحنا يكون في عنا الإيمان بمبدأ الحصاد. ليش بقول بمبدأ الحصاد؟ لأنه الذي يسبق الحصاد هو الزرع. آمني كصبية ستودنتيت متجوزة مش متجوزة ست سيد زوج شاب، آمن بهذا المبدأ، مبدأ الحصاد، مبدأ الحصاد، مبدأ إنه الزرع إنه أزرع بملكوت الله. وبإصحاح التاسع يتحدث عن نوعية الزرع، إنه نزرع بفرح بنعمة المسيح. نتركه لكلمة الرب بمعونة الرب في هذا الأسبوع، نفكر في هذه الأمور، وياريت ندرس مع بعض إصحاح التاسع والثامن حتى نتهيأ للعظة الجاي، ونكون عاملين في هذه الأيام في الزرع. لما نيجي نسمع بمحضر الله نقول له يا رب كان في عندي فرصة أزرع، كان عندي فرصة أضع مصرياتي في مكان اللي أنا بآمن رح يزيد الشكر لإلك بسبب عطائي الهدف وامتداد الملكوت باسم يسوع.